بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في مسوغات التيمم، ومن جملة المسوغات ما إذا كان هناك مانع شرعي من استعمال الماء، كما إذا كان الماء في آنية الذهب والفضة أو كان الماء في إناء مغصوب ولم يكن إناء آخر ليفرغ في ذلك الإناء. هنا قالوا بأنه القاعدة المعروفة أن المانع الشرعي العقلي كالمانع الشرعي كالمانع العقلي، وبالعكس المانع العقلي كالمانع الشرعي. مانع هنا في البيت أن يتصرف في هذا الماء، يحرم التصرف في آنية الذهب والفضة، وكذلك يحرم التصرف في آنية المغصوبة. فلو تمكن من إفراغ الماء في ظرف آخر مباح غير آنية الذهب وجب عليه الطهارة المائية، وأما إذا لم يتمكن ذلك عليه أن ينتقل إلى التيمم والطهارة الترابية لوجود مانع شرعي في البين، وهذا صحيح لا إشكال فيه حينئذ. إنما الكلام في أنه هل يمكن لهذا الشخص أن يغترف غرفة من الماء وهذا التصرف حرام بلا ريب ولا إشكال، أنه اغترف من آنية الذهب غرفة فهذا الماء صار مباحا جاز له التصرف ويتوضأ به، هل يجوز ذلك؟ ذهب السيد الوالد وجمع كثير من الفقهاء إلى جواز ذلك، فيغترف غرفة من هذا الماء من آنية الذهب من آنية المغصوبة ثم يتوضأ بهذا الماء المباح، فلا إشكال فيه من هذه الناحية، وإن عصى في تصرفه في آنية الذهب وفي آنية الغصب هذا صحيح ولا إشكال فيه. الأدلة تشمله ماء مباح وإن كان حصل حصوله عن طريق معصية، لكنه الآن واجد للماء فلا مانع، بل يجب عليه الطهارة المائية لا تنتقل إلى الطهارة الترابية. هذا ما ذكره. ثم قال هناك أيضا شيء، مسألة أخرى، في أنه لو كان الماء موجودا في أحد المساجد غير المسجدين، مسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إذ المرور فيهما فضلا عن المكث فيهما حرام، هذا لا إشكال فيه. لو كان الماء في أحد المساجد والوصول إليه حينئذ، إن أمكن الوصول عليه إلى هذا الماء ولو بالمرور وأخذ الماء منه، لا إشكال في وجوب ذلك حينئذ، لا ينتقل الحكم إلى التيمم. يمر في حال المرور في هذا المسجد يأخذ الماء من هذا الماء من هذا الماء الموجود في المسجد بآنية وغير آنية ثم يغتسل في غير المكان، هذا صحيح. أو اغتسل أو كان الماء في المسجد لابد أن يمر على المسجد إلى ذلك المكان كما ساجدنا الآن، ربما يكون المطهر ميضات بعد المسجد، يدخل المسجد والميضات بعد المسجد، فلا بد أن يمر على المسجد، فحينئذ يمر على المسجد ويصل إلى الميضات يتوضأ أو يغتسل في ذلك المكان، هذا أيضا صحيح ولا إشكال فيه. هذا هو الصحيح ولا إشكال من دون مكث، فإن المكث في المساجد للجنب حرام، هذا لا إشكال فيه، وهذا الحكم منحصر بالجنب، وأما دخول غير المتطهر في المسجد لا إشكال فيه. إنما الكلام فيما إذا كان هذا الشخص جنبا ولا يوجد ماء إلا في هذا المسجد، فلا بد من المرور على هذا المسجد والوصول إلى ذلك الماء. فحينئذ إن أمكن في حال المرور أن يتطهر إما وضوءا أو اغتسالا فلا إشكال فيه، وأما إذا لم يتمكن ذلك ينتقل حكمه إلى التيمم لفقدان الماء وتحقق موضوع التيمم عدم الإمكان إلى الوصول إلى الماء، كما إذا كان الماء في أحد المسجدين ولا يمكن الوصول إليهما إلا عن طريق المرور على أحد المسجدين، فإن المرور في أحد المسجدين الشريفين حرامون. لكن هل هناك طريق للوصول إلى هذا الماء وهو أن يتيمم مقدمة للمرور في أحد المسجدين أو المساجد أو المكث في هذه المساجد لأخذ الماء للتوضي أو للاغتسال، أو لا يمكن؟ ذهب جمع من الفقهاء إلى تعين ذلك، إذا أمكنه أن يتيمم للدخول للمسجد حينئذ لا إشكال فيه، هذا صحيح ولا إشكال فيه، يتيمم لأجل الدخول في هذا المسجد، وتيممه غاية هذا التيمم منحصر إلى هذا الطريق وهو المرور بهذا المسجد، فحينئذ يصح ولا إشكال فيه. فهو الآن ينطبق عليه أنه بعد التيمم ينطبق عليه عنوان واجد للماء، بسبب التيمم انطبق عليه عنوان واجد الماء، فيتعين عليه الطهارة الترابية ويبطل تيممه بمجرد الوصول إلى الماء. هناك إشكال في أن هذا التيمم إنما يكون سببه لأجل الحصول على الوصول إلى الطهارة، فهو طهارة لأجل الوصول إلى الطهارة، وهذا غير صحيح. كيف يمكن أن يكون طهارة موجبا للوصول إلى طهارة؟ إلا ليس إلا الدور هذا متوقف أحدهما على الآخر. فحينئذ الإشكال من ناحية أن هذا التيمم لأجل الوصول إلى هذا الماء طهارة للوصول إلى الطهارة المائية، فطهارة متوقفة على طهارة، هذا ليس إلا الدور. لكن ما يمكن الجواب عنه باختلاف الجهة أن التيمم لأجل المرور للمسجد والمكث فيه لأجل الحصول على الماء، وأما طهارة الماء وصلنا إلى الماء فيتعين علينا الطهارة المائية، ينتقض تلك الطهارة الترابية بالوجدان على الماء فيتعين عليه الطهارة المائية. بعبارة أخرى أن الدورة إنما يكون مستحيلا إذا توقف أحدهما على الآخر، وأما إذا اختلفت الجهة في أحدهما شيء وفي الآخر شيء آخر لا دور حينئذ. في المقام من هذا القبيل فإن هذا الشخص إنما تيمم لأجل من؟ لأجل المرور إلى بالمسجد. فإذا دخل المسجد ووصل إلى الماء انتقضت الطهارة الترابية لوجدان الماء حينئذ، فيتعين عليه الطهارة المائية، فصارت هذه مقدمية للوصول إلى طهارة مقدمية للوصول إلى الطهارة الترابية، والأدلة تشمله ولا إشكال في من هذه الناحية. أدلة الطهارة الترابية تشمل مثل هذا، وعينئذ لا إشكال فيه. إلا أنه يأتي إشكال آخر، إن هذا التيمم إنما ينتقض بالطهارة المائية، ينتقض. كيف يمكن أن يكون طهارة ترابية تنتقض طهارة تنتقض بطهارة؟ طهارة ترابية حصلت لأجل المرور، انتقضت بطهارة أيضا بطهارة مائية، كيف يمكن هذا؟ والجواب نفس الجواب عن ذلك، طهارة تنتقض بطهارة غير صحيح، وإنما الجواب نفس الجواب، أن الطهارة التي تنتقض لوجدان الماء. الآن هذا الشخص المكلف إنما تيمم لأجل المرور إلى المكة. فإذا المرور إلى المسجد بالمسجد فمجرد الطهارة حصول الطهارة ينتقض هذه الطهارة الترابية حينئذ. فإذا لم تكن طهارة انتقضت هذه الطهارة الترابية كيف يمر بالمسجد؟ فلذلك قالوا بأنه هنا أيضا إنما الطهارة الترابية من جهة المقدمية للوصول إلى الطهارة المائية. فالذي يوجب الوجدان الماء إنما يكون موجبا لانتقاض الطهارة الترابية إذا كان حين الطهارة الترابية، حين التيمم لو وجد الماء تنقض الطهارة الترابية، أما لو وجد بعد الماء فلا تنتقض هذه الترابية بعد الطهارة الترابية، لا تنتقض هذه. الكلام في المقام من الثاني لا من الأول، إنما تطهر بالتراب وتيمم لأجل المرور والوصول إلى الماء حصلت هذه الطهارة ولا إشكال فيه. فحينما يصل إلى الطهارة المائية وإلى الماء ينتقض هذا التيمم ويتعين عليه الماء طهارة مائية، فلا إشكال من هذه الناحية. ثم ذكر رحمه الله أنه لا يجوز التيمم في غير الموارد المتقدمة إلا إذا كان هناك مسوغ للتيمم، فالتيمم بغير مسوغ من المسوغات المتقدمة تشريع والتشريع حرام، فلا يجوز التيمم بغير ذلك. إلا أنه استثني من ذلك في موردين. المورد الأول أنه إذا أراد الجنب أن يصلي على أو الغير المتطهر أن يصلي على جنازة فإنه يجوز له أن يتيمم ويصلي على الميت ولا إشكال فيه من هذه الناحية، مع أنه لا يشترط في صلاة الميت الطهارة، لكن يستحب له ويندب أن يتطهر ويتيمم ويصلي على الميت. والدليل على ذلك الإجماع نقلا وتحصيلا ورواية والموثق والمرسل، وسنقرأ الروايتان. إلا أن الكلام في أنه هذا مطلق، أنه يجوز لكل من يريد أن يصلي على الميت يتيمم ويذهب، أو يختص بما إذا كان خوف الفوت حينئذ، فيما إذا أراد أن يغتسل أو يتوضأ تفوت عليه الصلاة على الميت، يصلى على الميت ويرتفع الميت وينتهي الموضوع حينئذ فيتيمم. ذهب جمع من الفقهاء إلى الإطلاق، إطلاق الموثق يشمل ما إذا كان هناك خوف الفوت أو لم يكن، فيتيمم الشخص ولو في حال الاختيار ويقدر ويتمكن من الاغتسال ويقدر ويتمكن من التوضؤ، لكن يتيمم ويذهب لصلاة الميت حين إطلاق الموثق. وذهب جمع آخرون إلى أنه لا يجوز إلا إذا حصل خوف الفوت حينئذ، فإذا خاف أن تفوت عنه الصلاة على الميت جاز له أن يتيمم ويكون بدل الغسل إذا كان مجنبا، بدل الوضوء إذا كان غير مجنب ويصلي على الميت. هذا صحيح ولا إشكال فيه، والدليل عليه رواية أخرى تدل إذا خاف الفوت حينئذ، وبه يقيد إطلاق الموثق، وسيأتي الكلام في الروايتين. هذا ما ذكروه، إلا أنه مما يهون الخطب أن الحكم استحبابي، وجوب الطهارة بالنسبة إلى صلاة الميت مستحب، فالحكم استحبابي. إذا أراد أن يتيمم من غير خوف الفوت فليكن نيته رجاء المطلوبية لا بقصد الورود حينئذ. هذا هو الذي يهون الخطب، حكم استحبابي. فإذا أراد أن يتيمم للاغتسال مع تمكنه ولا يخاف الفوت حينئذ يتطهر ولا إشكال، يتيمم ولا إشكال فيه، لكن بقصد الرجاء لا بقصد الورود. نقرأ عبارة السيد الماتين وما استدل على ما ذكره رحمه الله. قال رحمه الله: الثامن عدم إمكان استعمال الماء لمانع شرعي، والدليل على ذلك تقدم في المسوغ السادس، هناك ذكرنا هذا أن المانع الشرعي يوجب الانتقال من الطهارة المائية إلى الطهارة التوربية، وتقدم تفصيلا. ويضرب المثال هنا، وتطبيقاته كثيرة لا يختص بما ذكره السيد الماتن في المقام، كما إذا كان الماء في آنية الذهب والفضة وكان الظرف منحصرا فيهما أو فيها بحيث لا يتمكن من تفريغه في ظرف وآنية أخرى، أو كان في إناء مغصوب كذلك، فإنه ينتقل، لا يوجد ظرف آخر ليفرغ فيها، فإنه ينتقل إلى التيمم. وكذا إذا كان عدم الاستعمال من جهة أخرى من الموانع الشرعية، والدليل على ذلك عدم تمكنه من استعمال الماء شرعا، حينئذ لا يتمكن من الاستعمال شرعا، ممنوع من التصرف في آنية الذهب، ممنوع من التصرف في آنية الغصب شرعا في جميع ذلك، والمانع الشرعي كالمانع العقلي حينئذ. فيتحقق موضوع التيمم قهرا، لكن يمكن تصحيح الوضوء بالطريقة التي ذكرنا، أن يأخذ غرفة من الماء، فإنه وإن عصاب التصرف في هذا في هذه الإناء، لكن الماء صار مباحا فيجوز التوضي بهذا، وصحيح ولا إشكال فيه. لكن يمكن تصحيح الوضوء بالاغتراف من الإناء، فإنه وإن كان عاصيا في نفس الاغتراف من حيث هو، ولكنه يصير واجدا للماء بعده، فلا مانع من التوضؤ بهذا الماء الموجود في اليديم، هذا لا إشكال فيه. ثم قال رحمه الله: مسألة، إذا كان جنبا ولم يكن عنده ماء وكان موجودا في المسجد، فإن أمكنه أخذ الماء بالمرور وجب. هذا مسجد من سائر المساجد غير المسجدين لما سيأتي حكم الحكم فيهما، فإن أمكن الأخذ الماء بالمرور وجب ولم ينتقل إلى التيمم، والدليل عليه إنه عدم المقتضي لعدم المقتضي للتيمم، فإذا لم يكن له مقتض فيتعين عليه الطهارة المائية، فلعدم المقتضي للانتقاء إلى التنقال إلى التيمم بعد فقد المانع من أخذ الماء أو الاغتسال في حال المرور، أو تمكن من الاغتسال في حال المرور، دوش موجود كم دوش ينتقل وحال المرور، لأن المكث في المساجد حرام حينئذ، ففي حال المرور لا إشكال فيه، فحينئذ لعدم وجود المقتضي للتيمم فيتعين الطهارة المائية، هذا صحيح ولا إشكال فيه. لكن ما كان هذا أمكنه أخذ الماء بالمرور وجب ولم ينتقل للتيمم إلى التيمم لعدم المقتضي للطهارة الترابية، فيتعين عليه الطهارة المائية. وإن لم يكن له آنية لأخذ الماء، أو كان عنده ولم يمكن أخذ الماء إلا بالمكث، فإن أمكنه الاغتسال فيه بالمرور وجب ذلك حينئذ. ولنفس الدليل الذي ذكرناه، هنا لما تمكن بالمرور ما عنده آنية لأن يأخذ الماء، لكن يتمكن من المرور، الماء يتقطر في هذا المكان، في هذا المكان من المسجد، ففي حال المرور يغتسل حينئذ لعدم المقتضي للتيمم، ويتعين عليه الطهارة المائية، فلا إشكال فيه. لنفس الدليل السابق، فهو متمكن من الطهارة المائية فحينئذ لا موضوع للتيمم فيبطل لو تيمم حينئذ. وإن لم يمكن ذلك أيضا، أو كان الماء في أحد المسجدين، مسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن المرور كالمكث فيهما حرام. المرور في أحد المسجدين الشريفين للجنب حرام، فالمكث كالمكث، فالظاهر وجوب التيمم حينئذ لما تقدم في المسألة الثامنة من فصل ما يحرم على الجنوب. وخلاصة الكلام فيما ذكرناه في تلك المسألة أن حكم العقل بحفظ غرض المولى والاهتمام به مهما أمكن يقضي بوجوب التيمم عقلا حينئذ. الآن هذا الشخص يجب أن يحفظ عليه غرض المولى وهو تحصيل الطهارة لأجل الصلاة ولأجل العبادات والاهتمام بهذا الجانب، فحينئذ هذا الحكم العقلي يقضي عليه يتيمم، ولم يمكنه الوصول إلى الماء، لا آنية عنده، لا يمكنه المرور حينئذ. وفهو وأما أن يكون في المسجدين الشريفين لا المرور يجوز له ولا المكث يجوز له، حينئذ يهما أمكن يقضي وجوب التيمم عقلا، ويمكن أن يكون هذا الحكم مقدميا شرعيا للاغتسال حينئذ. يعني أنه المرور إنما وجوب عقلي، حتى لو كان هذا في المرور أيضا لا يختصر الحكم العقلي في الواجبات النفسية، بل يشمل الواجبات المقدمية أيضا، فحينئذ للاغتسال، فإن بهما يتحقق غرض المولى ولا إشكال عليه، بناء على المقدمية يحصل يلزم مقدمية الغسل للغسل. لكن هنا فشيء آخر، وهو أنه بناء على المقدمية طهارة الترابية لأجل الغسل يلزم مقدمية، لأن الطهارة تيمم بمنزلة الغسل بمنزلة الطهارة المائية، يلزم مقدمية الغسل للغسل، وهذا دور، وهذا هو الإشكال الذي ذكروه بالمقام. تيمم لأن يحصل على الماء، التيمم هذا لأجل من؟ لأجل رفع الجنابة عن نفسه. فإذا كان التيمم هذا لأجل رفع الجنابة يصير هذا التيمم وهذه الطهارة لأجل من؟ لأجل الغسل، فغسل لأجل الغسل، وهذا هو الدور والإشكال المعروف. لكن يمكن جواب عنه باختلاف الجهة. بما اختلاف الجهة، فإن من حيث أنه طهارة ترابية تكون مقدمية، ومن حيث الطهارة المائية شيء آخر، فهذا طهارة مائية ترابية مقدمية للوصول إلى الطهارة المائية، وذاك الذي اغتسل طهارة مائية تكون ذي المقدمة، واختلاف الجهة يكفي في رفع الدور والإشكال، وعليه يظهر ومنه يظهر الإشكال فيما ذهب بعض مشايخ السيد الوالد رحمه الله وأفتى به بعضهم من وجوه من الجزم بأنه فاقد الماء فيجب التيمم حينئذ. لأجل هذا الإشكال قالوا يصير منه ليصير الاغتسال لأجل الاغتسال، قالوا أنه يتعين عليه التيمم وأنه فاقد للماء، ما الممكن أن يكون التيمم مقدمة للوصول إلى الماء، ولكن يقولنا بأن اختلاف الجهة يرفع مشكلة وغائلة الدور ولا إشكال من هذه الناحية. ثم قال وهذا التيمم إنما يبيح خصوص هذا الفعل، أي المرور في هذا المسجد، فحينئذ هذا هو الذي يكون مبيح لهذا بالخصوص، أي الدخول والأخذ أو الدخول والاغتسال، ولا يرد الإشكال بأنه يلزم من صحته بطلانه حينئذ. إشكال آخر من أن هذا التيمم وهو لأجل الدخول في هذا المسجد. إذا كان التيمم لأجل الحصول على الطهارة فوصل إلى الماء، الوصول إلى الماء فوصل إلى الماء، فيلزم من هذا التيمم بطلان التيمم، وهذا غير صحيح. كيف يمكن أن يكون شيء يجب على الإنسان ويلزم من وجوبه حرمته أو بطلانه، وهذا غير صحيح؟ والجواب عنه باختلاف الجهة أن هذا التيمم لأجل المرور فقط، ولما يصل إلى الماء يبطل التيمم فيتعين عليه الطهارة المائية، هذا هو. فاختلاف الجهة يرفع هذا الإشكال أيضا. حينئذ لما عرفت من كونه غير واجد للماء بالإضافة إلى الطهارة المائية للدخول في المسجد، وواجدا له بالإضافة إلى غير هذه الجهة، لما وصل إلى الماء فصار واجدا للماء، بعد ما عندنا مقدمية لشيء آخر، وإن كان وجدانه للماء بالمقدمية على التيمم كما أشرنا إليه آنفا، كما لا يخفى حينئذ وعليه، فإن بمجرد التيمم يصير واجدا للماء ومتمكنا من استعماله عرفا، فلا موضوع للتيمم بالنسبة إلى سائر الغايات، وبهذا التيمم لا يحصل له شيء آخر إلا للوصول إلى الماء. فإن تيمم جاز له الدخول في المسجد والمرور في المسجد حينئذ، ووصل إلى الماء فهو واجد للماء حينئذ، فقط لهذه الجهة لا لسائر الغايات، كلا إلى سائر الغايات، ولا قصور في شمول الإطلاقات له من كل جهة، ما أعنى عمدة الدليل على وجوب التيمم حكم العقل من أجل حفظ الغرض، ولا حكم له بأزيد من ذلك، إذ ليس الحكم العقلي له عموم أو إطلاق مثل الأدلة اللفظية، إذ لها إطلاق وعموم، بينما حكم العقل يتعين في مورده حينئذ، وهو ليس من الأدلة اللفظية حتى يؤخذ بإطلاقه من كل جهة. فهذا التيمم منحصر لغاية معينة، وهو الحصول على الماء بالمرور في المسجد، ليس لغاية أخرى. ثم قال رحمه الله: ولا يلزم من صحته بطلانه، حيث إنه يلزم منه كونه واجدا للماء فيبطل، كما لا يخفى، لأن الوجدان المبطل للتيمم ما كان حال التيمم، أما الوجدان الحاصل بعد التيمم بالتيمم فلا يحصل شيئا منه، هذا وجدان حصل بالتيمم لا وجدان حاصل حين التيمم. الذي يبطل التيمم هو الوجدان حين التيمم وحال التيمم، وأما التيمم هو سبب للوجدان فلا إشكال في عدم بطلانه، فلا إشكال فيه، فحينئذ لا قصور عليه ولا قصور في شمول الإطلاقات، لأن الوجدان المبطل للتيمم إنما هو الوجدان حين التيمم لا الوجدان بالتيمم، والمقام من الثاني للأول، والشك في شمول دليل الوجدان المبطل للمقام يكفي في عدم صحة التمسك به كما هو واضح. هنا ذكر السيد الحكيم رحمه الله في المستمسك دليل ووجه آخر لهذا، وأطال الكلام فيه ولا يحتاج إلى شيء، هو يرجع إلى هذا الإشكال، لا شيء آخر خرصا، بس أضاف في الكلام شيء آخر وأطال الكلام فيه ورده، والجواب هو نفس الجواب والإشكال نفس الإشكال. وما ذكره السيد الجوالد قدس سره في الجواب المتقدم يحسم الإشكال المزبور حسب الفهم العرفي، وهو أولى مما ذكره السيد الحكيم قدس سره في المستمسك من تجديد الإشكال بوجه آخر والجواب عنه، فإنه من التطويل الذي لا طائل تحته. في حينئذ هذا هو الحكم بالنسبة إلى هذا. ثم قال مسألة أخرى: لا يجوز التيمم مع التمكن من استعمال الماء، فإنه تشريع إلا في موضعين، أحدهما صلاة لصلاة الجنازة فيجوز مع التمكن من الوضوء والغسل على المشهور، والدليل على ذلك الإجماع الذي ادعاه جمع، وقال السيد الحكيم في المستمسك نقلا وتحصيلا وبإطلاق موثق سماعة، قال سألته عن رجل مرت به جنازة وهو على غير وضوء كيف يصنع؟ قال عليه الصلاة والسلام يضرب بيديه على حائط اللبن فيتيمم. هذا هو الحكم. وبمرسل حريز عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام قال الطامث تصلي على الجنازة لأنه ليس فيها ركوع ولا سجود، صلاة الميت دعاء وليس صلاة مثل الصلوات الأخرى التي تحتاج إلى طهارة، ولا تجوز الصلاة على الطامث. والجنبي يتيمم ويصلي على الجنازة. إطلاقهما يشمل ما إذا كان خوف الفوت أو لم يكن خوف الفوت، فوت الصلاة مطلق هذا حينئذ. ولكن الأولى قال رحمه الله على المشهور مطلقة، أي حتى في حال عدم الخوف الفوت، لكن القدر المتيقن صورة خوف فوت الصلاة منه لو أراد أن يتوضأ أو يغتسل. وذهب جمع إليه كما ذهب جمع من المتقدمين من الاقتصار على ذلك لعدم تمامية الإجماع، الإجماع المدعى قالوا غير تام، ولعدم صحة سند موثق والمرسل، لا الموثق هو معتبر ولا المرسل، وانسباق الفوت من أولهما، بل من الموثق ينسبق والمنساق والانسباق منه هو خوف الفوت. إذا أراد أن يذهب ويغتسل أو يتوضأ في بيته تفوت منه صلاة الجماعة، فلا موجب للخروج عما دل على اعتبار عدم الوجدان في مشروعية التيمم، فلا دليل حتى نرفع اليد عن ما دل على عدم مشروعية التيمم عند اعتبار عدم الوجدان في مشروعية التيمم، ولكن يرد عليه. أما الموثق فهو صحيح معتبر وهو من قسم الحجة ولا إشكال فيه، إلا أن القول بأنه المنساق هو صحيح، منساق من هذا الموثق وغيره هو خصوصا بما ورد في الخبر الآتي، إلا أن القول بأنه المنساق أو المنسبق من الأدلة اللفظية عند المتشرعة هو صحيح، بل إنه المتيقن من الإجماع أيضا، لا سيما بعدما ورد في صحيح الحلبي قال سئل أبو عبد الله عليه الصلاة والسلام عن الرجل تدركه الجنازة وهو على غير وضوء، فإن ذهب يتوضأ فاتته الصلاة، قال عليه الصلاة والسلام يتيمم ويصلي، وبه يقيد الإطلاق لو كان للموثق إطلاق. إذا لم نقبل بالانسباق والانسياق فبهذا المعتبر نقيد ذلك الإطلاق على فرض ثبوته، مع أن كون التيمم بدلا اضطراريا لا يصح إلا عند عدم التمكن من طهارة مائية من القرينة المحفوفة، فلا وجه معها من التمسك بإطلاق الأخبار والكلمات. ثم قال الثاني لكن الحكم كما ذكر السيد الماتن، وبما أن الحكم استحبابي يجوز أن يتيمم مع عدم خوف الفوت أيضا، لكن برجاء المطلوبية لا بقصد الورود والمشروعية، والحكم واضح وهو صحيح كما ذكرنا سابقا. الثاني ما سيأتي ذكره للنوم إن شاء الله.